بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار، قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، فالمال وإن نقص حسا لكنه يزيد معنا، وإن نقص من حيث العدد لكنه يزيد من حيث البركة، فيبارك الله عز وجل في هذا المال، أولا من جهة أنه يفتح لهذا المتصدق من أبواب رزقه وفضله ما لا يخطر له على بال، ثانيا من جهة أيضا أن الله تعالى يقي هذا المال من الآفات والنقائص، ثالثا من جهة أنه يلحق هذا المنفق والمتصدق بركب الكرماء، لأنه بذل ماله قربة إلى الله عز وجل. إذن ما نقصت صدقة من مال، فكلما تصدق الإنسان صدقة فإن هذه الصدقة تزيد في ماله حسا ومعنا، حسا بأن يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر له على البال، ومعنا بحيث ينزل الله البركة في هذا المال. وهذه الجملة من الحديث بعضهم يزيد بعدها يزيد قوله: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. وهذه اللفظة وهي قولهم بل تزده، هذه أولا أنه لم يرد بها الحديث، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا أنها خطأ من حيث اللغة، لأن قالوا بل تزده، الجزم هنا لا وجه له، ولو صحت هذه اللفظة لكانت بل تزيده ولا يقال بل تزد. ثانيا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو يعني أنه إذا عفا عمن ظلمه سواء ظلمه في مال أو في عرض أو في دم إلا عزا، يعني إلا أن الله عز وجل يعزه، وهذا يدل على فضيلة العفو، ولا سيما عند المقدرة، ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن اعلم أن العفو إنما يحمد الإنسان عليه ويمدح ويكون خيرا إذا كان فيه إصلاح، فالعفو إذا كان فيه إصلاح فهو خير، فليس كل عفو يمدح صاحبه ويحمد ويثنى عليه، ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالعفو إذا كان فيه إصلاح كان خيرا ومحمودا، أما إذا لم يكن فيه إصلاح بل كان سببا لزيادة طغيان هذا الرجل ولتمرده ولعتوه وعدوانه، فإنه يكون إفسادا لا إصلاحا. مثال ذلك: رجل مثلا حصل منه خطأ، يقود سيارته فصدم رجلا فمات، أو تلف منه شيء في بدنه أو في سيارته. وكان هذا الرجل الذي حصل منه الحادث رجل عاقل، رجل متزن، ولكن حصل منه غفلة وسهو. فهنا العفو عنه إصلاح، لأن هذا الرجل أولا أنه لم يتجرأ على هذه الجريمة وهذا الحادث، وإنما حصل بقضاء الله عز وجل وقدره. وأما لو حصل ذلك الحادث من شخص عنده نوع استهتار وتفريط وعدم مبالاة، فكونه يؤاخذ بجريرته وبعمله، هذا هو الإصلاح. إذن ليس كل عفو يكون خيرا، وإنما العفو الذي يحمد ويثنى هو العفو الذي يكون فيه إصلاح. ولذلك القاتل عمدا يخير فيه أولياء المقتول بين أمور أربعة: بين القصاص وبين الدية، وبين العفو مجانا، وبين المصالحة على أكثر من الدية. والولي ولي الدم يختار من هذه الأربعة ما يرى أن فيه صلاحا وإصلاحا. فإذا قدر أن ورثة الميت المقتول أنهم ضعفة وفقراء وبحاجة إلى المال، فكونه يعفو إلى الدية خير. وإن قدر مثلا أن هذا القاتل أنه رجل معروف بالشر والفساد، فكونه يقتص منه خير، لأن القصاص منه معناه اجتثاث جرثومة تضر بالمجتمع وتفسد المجتمع. وإن كان الأمر ليس بذاك ولا ذاك، بمعنى أن ورثة المقتول أغنياء، وهذا القاتل لم يعرف بالشر والفساد، فالعفو مجانا أفضل. الجملة الثالثة من حديث إيش؟ وما تواضع أحد لله إلا رفعه. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح، بحيث يلين الإنسان للخلق ولا يتكبر عليهم، بل يخفض جناحه ويلين جانبه لهم. ما تواضع أحد لله، لأن الإنسان قد يتواضع أو يتظاهر بالتواضع لينال عرضا من الدنيا، لكن الذي يتواضع لله ويقدر على أن يتكبر ويستكبر، لكنه يدع ذلك ويخفض جانبه ويلين نفسه للناس لله عز وجل، إلا زاده الله عز وجل عزا. وكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر خشية لله وأكثر تواضعا لعباد الله عز وجل. ولذلك تجد أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا. فالعلم النافع هو الذي يزيد الإنسان تواضعا من الخلق وقربا لهم. ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل سبحانه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه.
هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكل عمل تعمله من الطاعات والعبادات فإنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم، فإن الله عز وجل اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمضاعفة الصيام من الله عز وجل بلا حد محدود. كل الأعمال التي يعملها الإنسان تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه قد اختصه الله عز وجل لنفسه من بين سائر الأعمال، وذلك لأن الصوم قد جمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصوم أقرب العبادات إلى الإخلاص، ولهذا قيل إنه لا رياء فيه. الصيام لا رياء فيه، لأن الإنسان يمكن أن يفطر بحيث لا يراه أحد، بل ربما يفطر بالنية. فكونه يحبس نفسه عن الطعام والشراب والمفطرات لله دليل على إخلاصه في هذه العبادة. ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف جزاء الصيام وثوابه إلى نفسه الشريفة الكريمة، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وفي قوله: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، أما السيئات فإنها لا تضاعف، وهذا من عدل الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى معاملته لعباده دائرة بين الفضل والعدل. معاملة الله عز وجل لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل لمن اتقى الله عز وجل وعمل صالحا يعطيه الحسنة بعشر أمثالها فضلا منه ونعمة، فضلا منه ومنا. والعدل أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا، يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بيّن، قال: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل. يدع شهوته، الشهوة هنا تشمل الجماع وما دونه، يعني تشمل الجماع ومقدمات الجماع، ولذلك يحرم على الصائم الجماع، ويحرم أيضا عليه مقدمات الجماع التي تفضي إليه. يدع شهوته وطعامه وشرابه، يعني من مأكل ومشرب، لأجل، يعني لله عز وجل. للصائم فرحتان يفرحهما: فرح في الدنيا وفرح في الآخرة. أما فرح في الدنيا فقال: فرحة عند فطره، يفرح بما أنعم الله عز وجل عليه بإتمام نعمة الصيام، ويفرح بما أنعم الله عز وجل عليه من التلذذ بما أباح الله له من الطعام والشراب. وفرحة عند لقاء ربه، حيث يجد ثواب هذه العبادة وهي الصوم، يجده وافرا عند موفرا وافيا عند الله عز وجل، أحوج ما يكون إليه. ولهذا قال: يدع للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال: ولا خلوف فم الصائم. الخلوف، ويقال خلوف بفتح الخاء وضمها، هي الرائحة المنبعثة من المعدة لفراغ المعدة من الطعام والشراب، وهي هذه الرائحة مستكرهة عند الخلق، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. السبب لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب إليه. قد يكون مكروها للخلق، لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله كان محبوبا إلى الله. ولهذا قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ونظير ذلك ما يحصل للمجاهد في سبيل الله حينما يجرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم يعني مجروح، لأن الكلم بمعنى الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لماذا كان هذا عند الله طيبا ريح كريح المسك مع أن الدم مستكره عند الناس؟ نقول: لأنه ناشئ عن طاعة الله عز وجل، فهو أثر طاعة الله وأثر عبادة الله، ولذلك كان محبوبا عند الله تعالى. قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث، الرفث يطلق على الجماع ومقدماته، ويطلق على كل كلام باطل لا خير فيه. الرفث يطلق على الجماع ومقدماته، ومنه قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويطلق الرفث على الكلام الباطل الذي ليس له فائدة. قال: ولا يصخب، يعني يرفع صوته بالسب والشتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، بل أراد منهم فوق ذلك، وهو تحقيق التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن سابه أحد أو شتمه، وفي رواية أو قاتله، سبه بمعنى تكلم فيه بما فيه السب، كقوله: لعنك الله، قبحك الله، أو ما أشبه ذلك، فلا يقابل سبه بسب، وإنما يقول: إني امرؤ صائم. وهذه الجملة، وهي قوله لمن سابه أو شتمه إني امرؤ صائم، تقال في صيام الفرض والنفل. والحكمة منها أمور: أولا، أن فيها قطعا للنزاع، فالذي يسبك ويشتمك إذا قلت له إني صائم عرف أنك لن تقابل سبه بسب وشتمه بشتم، فيتوقف عن ذلك. وفيه أيضا إعزاز للنفس، بمعنى أنك تقول له: أنا لست عاجزا عن أن أرد عليك سبك وشتمك، لكن لكوني صائم أمتنع من ذلك. وفائدة ثالثة، وهي تعليم هذا الرجل الساب والشاتم، تعليمه تعليما فعليا، بحيث كأنك تقول: اتق الله يا أخي، فأنت صائم ولا يليق بك أن تسب وتشتم وأنت صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا، وحديثا ربانيا، وحديثا إلهيا. والحديث القدسي منزلته أنه بين القرآن والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم من الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما تكلم به من أخبار الأمم السابقة أو المغيبات في المستقبل كالذي يحدث يوم القيامة، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله وحيا. أما الحديث القدسي فهو من الله عز وجل معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، ولذلك ليس كالقرآن. القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الحديث القدسي فليس كذلك، ولذلك من الأحاديث القدسية ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، ومنه ما يكون موضوعا. إذن الحديث القدسي هو من الرسول من الله معنا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. يقول: من عادى لي وليا، يعني جعله عدوا. ومن هو العدو؟ ما تعريف العدو؟ عرف الفقهاء رحمهم الله العدو بأنه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. سره مساءة شخص، قيل له إن فلانا مرض يفرح، إن فلانا أصيب بحادث يفرح، إن فلانا خسر في تجارته يفرح، وغمه فرحه، يعني قيل له إن فلانا أتاه مولود يحزن وتسوء حاله، إن فلانا قد ربح في تجارته، إن فلانا قد ترقى في وظيفته، تجد أنه يسوءه ذلك. هذا هو العدو. إذن عدو الإنسان هو الذي يسره، هو الذي يسر بما يسوءه ويغتم بما يفرحه. يقول: من عادى لي وليا. من هو الولي؟ الولي قد بين الله عز وجل لمن تكون الولاية. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولاية ليست مجرد دعوة، الولاية تحتاج إلى تقوى وعمل صالح. الذين آمنوا يعني بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون، اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته، فالأذان هنا بمعنى الإعلام. ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وقال: وأذن في الناس بالحج. ومعلوم أن من آذن الله عز وجل، آذنه الله تعالى بالحرب، فهو مخذول مهزوم. كل من كان ندا لله وجعل نفسه حربا مع الله تعالى فلا ريب أنه مخذول وأنه مهزوم وأنه ذليل. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي. العبودية هنا المراد بها العبودية الخاصة، لأن العبودية المضافة إلى الله تعالى ثلاثة أنواع: عبودية خاصة، وعبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية أخص. العبودية العامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وفاجر، ومن مؤمن وكافر وبر وفاجر، فكل الخلق عبيد لله، بمعنى أنهم متذللون له سبحانه وتعالى بالمعنى القدري الكوني. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكفار وهم على كفرهم هم عبيد لله بالمعنى القدري الكوني، لأن الله عز وجل يتصرف فيهم كيف شاء، ولأنهم تحت إمرته سبحانه وتعالى وتحت حكمه. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى ألم تر أن الله يسجد يعني يذل ويخضع. إذن كل الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر كلهم عبيد لله بالمعنى القدري الكوني. النوع الثاني من العبودية هي العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، وهو التذلل لله شرعا. ومنه قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى غير ذلك. والنوع الثالث من العبودية عبودية أخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية هنا عبودية أخص من العبودية. يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل هو ما افترضه عليه من العبادات، من الصلوات الخمس، من الزكاة، من الصيام، من الحج. فإذا دار الأمر بين أن تفعل فريضة افترضها الله عليك أو تفعل نافلة، الفرض أهم. دار الأمر بين أن تصلي فرضا أو تصلي نفلا، الفرض أهم. كذلك أيضا إذا بالعكس، إذا دار الأمر بين أن تفعل محرما، أن تترك سنة أو تفعل محرما، فترك المحرم أولى. إذن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هو ما افترضه عليه من الفرائض. إذا قمت بهذه الفرائض فإنك أعظم ما تتقرب به إلى الله. ولهذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال عبدي، لا يزال من أفعال الاستمرار، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والنوافل جمع نافلة، والنفل بمعنى الزيادة. والنوافل هي كل عبادة غير واجبة، كل عبادة غير واجبة تسمى نافلة وتسمى تطوعا وتسمى مستحبا وتسمى مندوبا، كلها معاني متقاربة. فكل ما لم يجب بأصل الشرع، ما لم يجب الله عز وجل على عباده شرعا، فإنه يسمى نافلة. إذن نقول أفضل ما تتقرب به إلى الله هو ما افترضه عليك، ثم بعد ذلك يأتي بما شرعه لك من النوافل. هنا استثنى بعض العلماء من ذلك، يعني من الواجبات، قال إن هناك سننا ومستحبات هي أفضل من الواجبات، وألغز في ذلك وقال لنا سنة هي أفضل من الواجب، وضرب لذلك أمثلة. منها قال: ابتداء السلام حكمه سنة ورده واجب، قال السنة هنا أفضل. منها أيضا إنظار المعسر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إنظار المعسر حكمه واجب، يعني لو كان شخص تطلبه دراهم وهو معسر يجب عليك أن تنظره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب، وإبراؤه من الدين إسقاط عنه مستحب، يقول السنة هنا أفضل من المستحب. ثالثا أيضا قالوا إن الوضوء، متى يجب الوضوء؟ عند إرادة فعل الصلاة، لكن الأفضل أن يتوضأ أول الوقت، فإنسان مثلا توضأ أول الوقت هذا أفضل من الذي يتوضأ عند إرادته فعل الصلاة. قال هنا السنة أيضا صارت أفضل من المستحب. رابعا أيضا من الأمثلة التي ذكروها الختان. الختان يجب عند البلوغ ولكن يستحب عند الصغر عند الولادة، لأنه أسرع برئا وأقل ألما ومبادرة في الخير. فقالوا إنه يستثنى من كون الفرض أحب إلى الله هذه المسائل الثلاث التي يكون فيها المستحب والمندوب أفضل من الواجب. وعلى هذا قال السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، يقول الفرض أفضل من تطوع عابد، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. يعني لو جئت بفريضة واحدة وصليت ركعتين فريضة وصليت 100 ركعة نافلة، أيهما أفضل؟ الفريضة. يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد بعضهم قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر. يقصد السيوطي. أعيد الأبيات، يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. هذا ما قرره جمع من بعض العلماء، وهو أن السنة قد تكون أفضل من الواجب، ولكن هذا القول كان يذكره لكم للبيان، لكنه قول ضعيف ولا يمكن أن يكون التطوع أفضل من الواجب. وهذه الأمور التي ذكروها أن فيها التطوع أفضل من الواجب إنما كانت أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة. فمثلا إبراء المعسر يتضمن الإنذار وزيادة، يتضمن الإنذار وزيادة. رد السلام، ابتداء السلام سنة، وإنما كان أفضل لأنه كان سببا في رد السلام، وإلا لا يمكن أن تكون السنة أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. ولهذا قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا أحبه. وهذا دليل على أن كثرة التطوع والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل سبب لنيل محبة الله. إذا أحبه الله ماذا يحصل؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله تعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا فيما يكون فيه طاعة لله ومرضاة له، ولا يمشي برجله إلا فيما يكون فيه طاعة لله عز وجل. هذا معنى الحديث، وليس المعنى صلى الله عليه وسلم أن الله يحل في سمعه وبصره، لا، معنى كنت سمعه أي أن الله تعالى يسدده ويؤيده ويعينه في هذه الحواس الأربع، في سمعه فلا يسمع ما يسخط الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله من الذكر والقرآن وحلاق العلم وغير ذلك من الكلام الخير، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، فيكف بصره عن المحارم ويغض بصره عن حرمات الله، ولا يبطش إلا فيما يرضي الله عز وجل، فلا يضع يده في تجارة أو غيرها إلا فيما كان فيه مرضاة الله، ولا يمشي بقدميه إلى ما يسخط الله. تجد أن مشيه بقدميه كله فيما يرضي الله، يمشي إلى المساجد، يمشي إلى عيادة المرضى، إلى اتباع الجنائز، إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين، إلى قضاء حاجة أهله وأولاده وغير ذلك من الأمور المشروعة أو المباحة. هذا معنى قوله كنت سمعه. قال وما ترددت في شيء. التردد نوعان، تردد يكون سببه جهل العاقبة، تردد يكون جهله يكون سببه جهل العاقبة، وتردد يكون سببه الرحمة. فالمراد بقوله هنا وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي المؤمن، لا هذا من الثاني، يعني أن الله عز وجل لرحمته بعبده المؤمن يتردد في قبضه، في قبض الروح. وإلا فالمعنى الأول من أنواع التردد لا يجوز إثباته لله. إذن نقول التردد نوعان، تردد سببه جهل العاقبة، كما لو أردت أنا مثلا أشتري أرضا أتردد لأني أجهل العاقبة، هل هذه الأرض التي أشتريها هل أكسب فيها أربح فيها أو أخسر، فتجد عندي ترددا لأني أجهل مستقبل الأرض وليس عندي علم. ولكن هنا جهل، ولكن هنا تردد آخر سببه ليس الجاهل، وإنما إشفاق الله عز وجل ورحمته بهذا العبد، فهذا هو الذي يثبت لله عز وجل. ولذا قال وما ترددت بشيء ترددي في قبض عبدي المؤمن. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا أن أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله تبارك وتعالى هو ما افترض عليه من الواجبات، سواء كانت من فروض الأعيان أم من فروض الكفايات. وفيه أيضا دليل على إثبات محبة الله تعالى، إثبات المحبة، والله تعالى يحب ويحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فمحبته سبحانه وتعالى ثابتة. وسبق لنا أيضا أن محبة الله عز وجل لها أربع متعلقات، تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه، وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان. من يذكر هذه الأربع؟ نعم يا حامد. نعم تتعلق بالعمل، أول بالعمل، مثاله لا حديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هذا تعلقت محبته بعمل. بالعامل إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. لشخصه قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه. أيضا تتعلق محبة الله بالأوصاف، والله يحب المحسنين، فكل محسن فالله يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل تواب فالله يحبه وكل متطهر فالله يحبه. طيب ثالثا تتعلق بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فأحب أيام السنة إلى الله وأفضل أيام السنة هي عشر ذي الحجة. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وابن رجب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، ومع ذلك تجد أن الناس يفرطون في عشر ذي الحجة. أفضل أيام السنة للأعمال الصالحة هي عشر ذي الحجة. من الذي يقول هذا؟ الرسول قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، حتى فضلها كثير من العلماء على عشر رمضان الأخير. وجمع بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله قال إن ليالي عشر رمضان الأخير إن عشر رمضان أفضل باعتبار الليالي، وأيام عشر ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل وليالي رمضان أفضل. وصلى الله على نبينا محمد.